بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. هذا الحديث مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة تلقاء وجهه لما دخل، وجعل الباب وراء ظهره. وقد خرج مسلم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سأل بلالا: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. وفي هذا الحديث زيادة أنه صلى إلى الجدار الذي تلقاء وجهه حتى كان بينه وبينه قريب من 3 أذرع. وقد روي في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال هذه الزيادة أيضا، وأنه صلى وبينه وبين القبلة 3 أذرع. وقد خرج أبو داود من رواية ابن مهدي عن مالك، وقال جماعة عن مالك فيه نحو من 3 أذرع. وقد خرجه النسائي كذلك من رواية ابن القاسم عن مالك. وقد روى حماد بن سلمة عن أبي مليكة أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فأرسل إلى ابن عمر: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى بين الساريتين بحيال الباب. فجاء ابن الزبير فدخل.
قال: صلى بين الساريتين. نعم.
بحيال الباب.
نعم.
فجاء ابن الزبير فدخل فقال لمعاوية: أما إنك قد علمت أني أعلم مثل الذي يعلم، ولكنك حسدتني. خرجه الإمام أحمد، وخرجه الأزرقي بسياق مطول.
لا إله إلا الله، لا إله، سبحان الله، سبحان الله. نعم.
وخرجه الأزرقي بسياق مطول من حديث عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن أخيه شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان قال: حج معاوية وهو خليفة، فذكر حديثا طويلا وفيه أنه فتح له باب الكعبة فدخل وأرسل إلى ابن عمر، فجاءه فقال له معاوية: يا أبا عبد الرحمن، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام دخلها؟ فقال: بين العمودين المقدمين، واجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة. وذكر بقية الحديث في دخول ابن الزبير وغير ذلك. وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الدنو من السترة. وفي الحديث أيضا دليل على أن من دخل مسجدا وأراد أن يصلي فيه تطوعا فالأولى له أن يصلي في صدر المسجد لا عند بابه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى في صدر المسجد أيضا. فخرج الإمام أحمد من رواية حماد بن سلمة: حدثنا أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ يعني في بيت المقدس. فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر رضي الله عنه: ضهيت اليهود، ولكن أصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناس في ردائه وكنس الناس. عبيد بن آدم ذكر ابن حبان في ثقاته، وابو سنان هو القسملي عيسى بن سنان، ضعفه الأكثرون منهم أحمد ويحيى. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. وقد رواه أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان القسملي عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: صليت مع عمر في كنيسة مريم في وادي جهنم، فلما انصرف قال: لقد كنت غنياً أن تصلي على باب من أبواب جهنم. ثم تنخع فأخرج قميصه فبزق فيه، فقلنا: يا أمير المؤمنين، لو تفلت في الكنيسة وهي مكان شرك.
إيش عيد ذلك الحديث؟ إيش؟
قال: صليت مع عمر في كنيسة مريم في واد. وقد رواه أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان القسملي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: صليت مع عمر في كنيسة مريم في وادي في كنيسة مريم
في كنيسة مريم
نعم أحسن في وادي جهنم
في وادي
جهنم
نعم.
فلما انصرف قال لقد كنت
هذا اسم كريه فيها كنيسة القيامة عندهم
فلما انصرف قال لقد كنت غنيا أن تصلي على باب من أبواب جهنم ثم كنت غنيا أن تصلي على باب من أبواب جهنم ثم تنخع فأخرج قميصه فبزق فيه فقلنا يا أمير المؤمنين لو تفلت في الكنيسة وهي مكان لو تفلت في الكنيسة وهي مكان شرك فقال إنه وإن كان يشرك فيه فإنه يذكر فيه اسم الله كثيرا قال ثم دخلنا المسجد فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ثم دخلت في الصخرة التي في بيت المقدس وذكر بقية الحديث وفي آخره قال ثم انطلق بي إلى السماء ففرضت علي الصلاة ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها الآخر خرجه الإسماعيلي في مسند عمر في ترجمة حديث عبد الرحمن بن محمد والد المغيرة بن عبد الرحمن عن عمر وقد كره بعض المتقدمين التطوع في مقدم المسجد من السحر فخرج الإمام أحمد من حديث
في مقدم
المسجد من السحر
في مقدم المسجد
نعم أحسن الله عليك من السحر
شندك نعم في مقدم المسجد يعني في السحر كان يريد يعني وقت السحر طيب كره شو يقول
فخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر فخرج الإمام أحمد حديث عبد الله بن عامر الألهاني قال دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال مروان مراؤون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله
أرعبوهم
نعم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله فأتاهم الناس وأخرجوهم فقال إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد وإنما خرجوا في المسند لقول حابس من أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله وهذا في حكم مرفوع وحابس بن سعد معدود من الصحابة
فمن؟
وحابس بن سعد
حابس
نعم وقد روي أيضا النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب وأنه ضرب من رآه في مقدم المسجد يصلي وقال ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر إن له عوامر خرجه جعفر الفيرابي في كتاب الصلاة قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا هذا يدل على كراهة التقدم في الصف الأول في صدر المسجد قبل السحر ويكره أيضا استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا هذا يدل على كراهة التقدم في الصف الأول في صدر المسجد قبل السحر
قبل السحر
نعم أحسن ويكره أيضا استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة
ويكره أيضا
استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة وكره ابن مسعود وقال لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتي وقال النخعي كانوا يكرهونه وقال الإمام أحمد هو مكروه وأمر من فعله أن يحول وجهه إلى القبلة قد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن يستند إلى القبلة في مواقيت الصلاة
مستند إلى القبلة.
إيه نعم حسن.
طيب.
وهذا يعم سائر الصلوات، ولعله كرهه لأن الداخل إلى المسجد يصلي عند دخوله، فإذا كان بين يديه رجل مسند ظهره إلى القبلة صلى مستقبل وجهه، وذلك مكروه كما تقدم. وقد روي في حديث مرفوع يدل على الرخصة فيه بغير صلاة الفجر من رواية عيسى بن المسيب عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال: بينما أنا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط، إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى انتهى إلينا، فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله ننتظر الصلاة. قال: فأرمى قليلا ثم رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول ربكم؟ ثم ذكر حديثا طويلا في فضل المحافظة على الصلوات، خرجه الإمام أحمد. وعيسى بن المسيب تكل ما فيه.
إيش؟
وعيسى بن المسيب تكل ما فيه. وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع قال: كنت أصلي وابن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه. قال ابن عبد البر: فيه الاستناد إلى حائط القبلة في المسجد، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يفعله من يستقبل الصلاة.
وقول لا يفعله
من يستقبل الصلاة،
من يستقبل الصلاة يعني من كان ينتظر كان.
تعليق الهامش: من يريد الصلاة.
إيه هو يستقبل، ينتظر الصلاة.
نعم. وقوله: وقال ليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. الظاهر أنه من قول نافع، وقد وافق أكثر العلماء على ذلك منهم الثوري والشافعي. وقد روي عن أحمد أنه لا يصلي في الكعبة إلا إلى الجهة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله أصحابنا على الاستحباب وقد سبق ذلك.
انتهى.
انتهى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان دخول الكعبة ليس من السنن المرغب فيها، لكن من دخل استحب له أن يصلي فيها بس. ثم هناك ما يغني وهو صلاة بالحجر، فإن الحجر جزء من الكعبة، ولهذا جاء في حديثها في قصة عائشة أنها لما رغبت دخول البيت أرشدها إلى الصلاة في الحجر، والحمد لله. والناس قديما وحديثا يتكلفون ويزدحمون وكذا ويتنافسون، ونظرا إلى علو الباب كانوا يتعلقون ويؤخذ بأيدي الناس الرجال والنساء للدخول، ولكن بعد ذلك اتخذت سلالم تسير الدخول إذا سمح به، يعني ما يحتاج إلى فلا ينبغي التكلف و الإشقاق على النفس أو على الناس. دخول الكعبة ليس من المناسك، لا من مناسك الحج ولا العمرة، والرسول ما دخل الكعبة في حجته، حجة الوداع ما دخل، ما دخلها إلا عام الفتح لمناسبة، فيها مناسبة الفتح، فتح مكة صلى الله عليه وسلم. وكما قال أهل العلم، يعني من دخل يصلي في أي مكان تيسر له ولا يتكلف.